الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. أمهات المؤمنين يعني بهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. وهن هنا أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير ومعرفة المكانة، فلا يجوز التنقص منهن أو ذكرهن بما يسوء، والواجب معرفة قدرهن، فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي رضي بهن زوجات، ورضي الله سبحانه وتعالى له أن يكن زوجات. فلذلك الواجب هو احترام أمهات المؤمنين وعدم ذكرهن إلا بخير، وعدم ذكرهن إلا بخير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للرافضة الذين يرمون أمهات المؤمنين بأنواع الافتراءات والأكاذيب. ومن طعن في أمهات المؤمنين فهذا فاجر ضال مبتدع، وإذا طعن في أعراضهن فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد برأ عائشة رضي الله عنها في كتابه، وبقية أزواجه مثل هذا، أو بقية أزواجه مثلها رضي الله عنهن جميعا. قال: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى، يعني يتعاهد الفرائض يحافظ عليها، يحافظ على الفرائض في جماعة، يصلي في المسجد ويعني يحافظ على ذلك سواء كان مع السلطان أو مع غير السلطان، المهم في ذلك أنه حريص على صلاة المسجد، لأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فمن حرص على صلاة الجماعة فهذا في قلبه خير وفيه إيمان، كما جاء أيضا في فضيلة من فعل ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، والذي يترك صلاة الجماعة ولا يحافظ عليها لغير عذر، فهذا يقول المؤلف إنه صاحب هوى، فاتبع هواه وترك صلاة الجماعة، إما تعبدا كما تفعله الخوارج والمعتزلة وأولئك مبتدعة، أو سلام ورحمة الله تكاسلا، وهذا يعتبر فسقا من فاعله. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. هذا لحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات تشتبه على كثير من الناس، لكن علمها عند أهل العلم، أهل العلم يعلمونها، فمن اشتبه عليه أمر فرد رده إلى أهل العلم، لكن الواجب عليه إذا علم الحلال فليتمسك به وليمضي عليه، وإذا علم الحرام كذلك، لكن ما حاك في صدره واشتبه عليه فمن الورع ومن التقوى ترك الشبهات والابتعاد عنها، وأهل العلم يعرفون هذه المسائل فيرد الأمر إليهم كي يبينوا له أمره. قال: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. الذي ستره الله ولم يفضحه لا بالمعاصي ولا بالبدع، هذا أمره مستور، قد ستره الله سبحانه وتعالى فيبقى على ما هو عليه وعلى ستر الله سبحانه وتعالى له، فلا يعامل إلا بما ظهر من حاله حال الستر. وأما المهتوك من بان هتكه يعني الذي فضحه الله بالفسق والفجور أو بالبدعة والضلالة، فهذا قد بان أمره ويعامل كل منهم على حسب ما ظهر من حاله. قال: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، هذه طريقة أهل البدع أنهم يرمون أهل السنة بخلاف ما هم عليه. فإذا كان الشخص رافضيا رمى السني بإيش؟ بالنصب، لأن النصب ضد الرفض. الرافضة يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون موالاتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النواصب بعكسهم يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة هؤلاء إذا سمعت الواحد منهم يرمي السني بالنصب فاعلم أنه رافضي، فهذه علامته. عندما تصرح له بأنك تحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحبهم وتتولاهم ومع ذلك يرميك بالنصب، فما هو إلا رافضي أراد أن يستر ضلالته فرماك بهذا. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، كذلك نفس الشيء ضد الجهمية المشبهة. المشبهة يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، فصفات الخالق يجعلونها كصفات المخلوق، يقول له يد كيدي، له عين كعيني، هؤلاء مشبهة. والجهمية هم نفاة الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة ولا اسما. فهؤلاء عندما يريدون أن يرموا أهل السنة يرموهم بالتشبيه، مع أن أهل السنة براء من هذا وهم يتبرؤون من هذا التشبيه الذي يدعونه، لكن مع ذلك يصرون على رميهم بالتشبيه. وهذا حال أهل البدع، هذا حال أهل البدع. انظروا إلى المميع الآن ماذا يرمون أهل السنة؟ يرمونهم بإيش؟ بالغلو، لأن ضد التميع هو الغلو. أهل السنة يصرحون بأنهم يحاربون الغلو، يحاربون الحدادية، يحاربون الذين هم على هذه، ومع ذلك يقول لك أنتم غلاء. ليش تصر على الموضوع هذا؟ لأنك أنت مميع أردت أن ترد على نفسك فرميت أهل السنة بما يضاد بدعتك التي أنت عليها. كذلك هذا الجهمي الآن يرمي أهل السنة بأنهم مشبه، الرافضي يرمي أهل السنة بالنصب، وهكذا ديدا أهل البدع على طول دائما بهذه الطريقة. تجد المبتدع يرمي أهل السنة بخلاف بدعته، مع أن أهل السنة يردون عليه وعلى بدعته على البدعة المضادة لبدعته، ولكن مع ذلك يريد أن يلبس على الناس ويتوههم فيصف أهل السنة بهذه الأوصاف. أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، يعني إذا رمى من يخالفه من أهل السنة بالتشبيه أو بأنه مشبه فاعلم أنه جهمي، قد شهد عن نفسه بذلك. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارج معتزلي. ليش؟ لأن المعتزلة التوحيد عندهم ليس هو التوحيد الذي عندك. فأنت عندما تسمع مبتدع يتكلم بألفاظ ينبغي أن تطلب منه تفسير اللفظ علشان تفهم إيش الذي يريد، لكي لا تقع في شباكه. عندما يذكر لك المعتزل التوحيد أنت تفرح، تظنه يعني التوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا، التوحيد عنده هنا معناه نفي الصفات، هذا معنى التوحيد عند المعتزل. فالتوحيد عندهم نفي الصفات، والشرك عندهم إثبات الصفات، هذا معنى التوحيد. لذلك قال هنا من قال إذا سمعت رجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، هذا معنى التوحيد عند هؤلاء. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قهر. القدر يرمي السني بماذا؟ بأنه جبري، لأن الجبرية ضد القدرية. فالقدر يرمي السني بالجبر، ويرمي أيضا يقول لك يتكلم بالعدل. ما هو العدل؟ عدل عند المعتزل، عند المعتزل، المعتزل هذه من أصولهم العدل. ما هو العدل عندهم؟ هو نفي القدر. العدل عندهم نفي القدر. ليش؟ من أين جاء؟ قالوا إذا أثبتنا القدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي على الخلق، يكون الله ظالما لهم إذا عذبهم على ذلك، إذا عذبهم على المعصية وقد قدر عليهم المعصية يكون ظالما. لذلك من العدل أن ننفي القدر، من هنا جاءت كلمة العدل ومعناها نفي القدر. والصحيح أن هذا ليس بظلم، يقدر الله سبحانه وتعالى أفعال العباد لكنه لا يعذبهم على ما قدر، لو لم يعملوا لما عذبهم. فالعذاب نازل بسبب إيش؟ بسبب الأعمال وليس بسبب القدر. فهناك فرق بين الأمرين. المهم أنك إذا رأيتهم يرمون أهل السنة بالجبر أو يقول لك تكلم بالعدل فاعلم أنه معتزلي قدري، لأن هذه الأسماء كلها، هذه التي يسمون بها محدثة يعني مبتدعة، أحدثها أهل البدع، وإلا لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتابه ولا عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. لكن هذه قاعدة تفهمها، أن المبتدع يرمي أهل السنة بما يضاد بدعته. الخارج الآن يرمون، الخوارج يرمون أهل السنة بماذا؟ بالإرجاء. ليش؟ لأنها ضد بدعتهم، مع أن أهل السنة يصرحون يقول الأعمال من الإيمان. خلاص، هذا الفارق بين السني والمرجئ. لو يقول لك الأعمال من الإيمان، المرجئ كلهم جميعا متفقون على أن الأعمال ليست من الإيمان، طيب كيف ترميني بالإرجاء بعد ذلك؟ هذا من الباطل. أنا أتبرع من الإرجاء وأقر لك العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وما زلت تصر على رمي بالإرجاء. ليش؟ كذلك المرجئ يصف أهل السنة بماذا؟ بأنهم خوارج، يصفون أهل السنة بأنهم خوارج. يقول لك نحن نتبرأ من عقيدة الخوارج، لا نستحل دماء المسلمين ولا نستحل الخروج عن الحاكم المسلم ولا نكفر بالمعاصي، هذه علامات الخوارج ونحن نبرأ إلى الله منها، ومع ذلك يصرون على رمي أهل السنة بأنهم خوارج. وهكذا أهل البدع على طول. قال رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، عبد الله بن المبارك معروف إمام من أئمة أهل السنة والجماعة من أئمة العلم، حتى قال فيه بعض أهل العلم لم يسبقه الصحابة إلا بشرف الصحبة، من عظيم مكانة هذا الرجل العلمية والدينية. كان عابدا زاهدا صالحا منفقا في الخيرات. قال رحمه الله: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. يعني كل مصر من الأمصار لهم زلة وبدعة قد انتشرت بينهم، فاحذروا هذه البدعة أو هذه الزلة ولا تتابعوهم عليها، ولا تغرنكم الكثرة في تلك البلاد إذا نزلتها. أهل الكوفة قد انتشر بينهم التشيع وعرفوا به، فاحذر إذا تكلموا في الرفض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ منهم ولا تختار بكثرة من ترى أمامك. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، أهل الشام المعروفة التي نعيش فيها، الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، هذه كلها هذه بلاد الشام. قالوا كان عندهم تهاون في السيف في القتل، وعندهم توسع في ذلك، فهذا أمر عبد الله بن المبارك باجتنابه والحذر منه وألا تتابعهم على هذا الأمر. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، البصرة التي في العراق في الجنوب كانت مشتهرة بالقدر، فكان القدرية فيها كثر، فحذر من ذلك. اليوم هم رافضة، الكوفة رافضة والبصرة رافضة، وهذه تلك المناطق الجنوب العراق كلها من رافضة، ولعن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. اليوم رافضة أهل خراسان اللي هي منطقة إيران، هذه بلاد خراسان، وكان ينتشر بينهم الإرجاء الذي هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني يقولون أعمال الجوارح ليست من الإيمان، لا علاقة لها بالإيمان. فإذا اعتقد المرء أو اعتقد وقال عند البعض الآخر يكون مؤمنا، انتهى، حتى وإن لم يعمل لا يهمهم هذا. واليوم رافضة، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. أهل مكة معروفون، كان عندهم بعض التساهل في الصرف، الصرف يعني اللي هو بيع المال بالمال، نقد بالنقد، هذا من الربا، وهو قسمان، ربا نسيئة وربا فضل، هذا محله الفقه، فعندهم توسع في الربا الفضل، فلذلك حذر من ذلك، وهي زلة، زلة وقع فيها بعض أهل مكة خصوصا في ذاك الزمن، يعني هو يتحدث عن ذاك الزمن. ولا عن أهل المدينة في الغناء، أيضا أهل المدينة كان عندهم توسع في مسألة تجويز الغناء، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. إذن فتحذر من البدع الموجودة في بعض البلاد وتجدها بكثرة، وهذا اليوم كثير جدا، وكل بلاد لها بدعتها التي تشتهر بها وتعرف بها. واحذر أيضا من زلات العلماء وأخطائهم، كما قال السلف رضي الله عنهم: من تتبع زلات العلماء تزندق، خرج زنديقا في النهاية، لأنه يتحلل من كل الشر، كل واحد زل، يعني إذا تبعت زلة ابن جريج في نكاح المتعة، تبعت زلة فلان في 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 الخمر في النبي، زلة فلان في الغناء، زلة فلان في كذا، زلة إيش في الأخير تدخل البار وتطلع وأنت محل ذلك، تجيز ذلك، ما عندك أي مشكلة. ليش؟ لأن هذه نتيجة تتبع الزلات، أنك تخرج من دين الله وأنت إيش تراه حلالا، فلا بد من الحذر من ذلك. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير، صحابة كلهم، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي، أو عبد الله بن إدريس الأودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فاعلم أنه صاحب سنة. هذه مسألة الامتحان، الامتحان بالأشخاص، كان السلف رضي الله عنهم على ذلك، يمتحنون بالأشخاص، فيقول لك مثلا: إذا رأيت الرجل البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة، إذا رأيت البصري يحب حماد بن سلمة فهو صاحب سنة، وهكذا. هذه طريقتهم وكلامهم منتشر وكثير في ذلك. وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الحديث هو أصل الامتحان بالأشخاص. آية الإيمان يعني علامة، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. أنت عندما تحب الأنصار لماذا تحبهم؟ ماذا بينك وبينهم؟ تحبهم لمناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحبهم لمحبة دين الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا مناصرين لدين الله مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أحببتهم. وإذا أبغضتهم لماذا تبغضهم؟ ماذا بينك وبينهم؟ بينك وبينهم نصرتهم لدين الله ولنبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه علامة على النفاق أو على الإيمان. فإذا أحببتهم فلحبك لرسول الله ولدين الإسلام، وإذا أبغضتهم فلبغضك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، فيدل ذلك على أنك منافق. هذه هي العلامات. كذلك أئمة الإسلام الذين عرفوا بالسنة، عرفوا بالصلاح، عرفوا بالتدين، عرفوا محبتهم للسنة ونشرهم لها وحرصهم عليها ودعوة الناس إليها، هؤلاء أيضا والذين هم بهذه الصفات يمتحن الناس بهم ويعرفون، فتمتحن الناس بهذا من خلال جواب الشخص على هذا الشخص، تعرف مباشرة أهو صاحب السنة أم صاحب بدعة وضلال. وهذه أخصر طريق وأسهلها لمعرفة السنة من البدعة. لذلك يقول المؤلف هنا: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ومالك ابن وأنس بن مالك وأسيد بن حضير وغيره، حب الصحابة جميعا هو دين نتدين به، لكن لماذا ذكر بعض الصحابة دون البعض؟ يذكر لأن أهل البدع قد حطوا على بعض الصحابة أكثر من غيره لخاصية في بعض الصحابة، مثل أبي هريرة وأنس بن مالك مثلا، هما مكثران من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الطعن في السنة يأتي من هنا فيطعن فيهما لكي يصل إلى إيش؟ إلى الطعن في السنة. أبو هريرة ماذا بينهم وبينه؟ لماذا ما لهم شغل إلا الطعن فيه؟ لأنه هو أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى سقط؟ سقطت أكثر السنة أو الكثير من السنة، هذا هو هدفه. فلذلك إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة فهو يحب السنة، وإذا رأيته يبغض أبا هريرة فهو يبغض السنة ويريد أن يسقطها. فلذلك هذه كانت علامة على إيمان الشخص وعلى نفاقه. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب بن أبي تميمة السختياني، بصري، ثقة، حجة، كان إماما في العلم وفي السنة، وابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان بصري أيضا كان إماما في السنة وفي العلم، كلهم هؤلاء من أهل الحديث، لا أئمة الإسلام في وقتهم، هؤلاء شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه، ويونس بن عبيد كذلك بصري، وعبد الله بن إدريس الأودي كذلك هو كوفي، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي كان حافظا كبيرا علاما من التابعين رضي الله عنه، يقول ما كتبت بيضاء في سوداء، ما كان يحسن يكتب، لكن حافظ كانت عنده ذاكرة، اللهم بارك. ومالك بن مغول، مالك بن مغول كوفي، ويزيد بن زريع بصري، ومعاذ بن معاذ بصري، ووهب بن جرير كذلك بصري، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد بصريان أيضا، ومالك بن أنس مدني كان في المدينة، علامة المدينة، إمام دار الهجرة، والأوزاعي شامي عبد الرحمن بن عمرو كان إمام أهل الشام في زمنه، وكان مذهبه هو المذهب السائد قبل أن يسود مذهب الشافعي رضي الله عنه، وزايد بن قدامة كوفي، فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هؤلاء كلهم كانوا مشهورين بالسنة بنشرها ودعوة الناس إليها ومحبتها والدفاع عنها، كانوا يعرفون بهذا واشتهروا بالخير والفضل بين الناس والعلم، فلذلك كانوا محنة. ايش يعني محنة؟ يعني يمتحن الناس بهم، فمن أثنى عليهم خيرا فهو سنة. كانوا إذا دخلوا الشام سألوا عن الأوزاعي وسألوا عن أبي إسحاق الفزاري، فمن أثنى عليهم خيرا فهو سنة ومن ذمهم فهو مبتدع. كذلك مالك كانوا إذا دخلوا المدينة سألوا عن مالك، فمن مدحه فهو سني ومن ذمه فهو مبتدع. هذه طريقة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. أحمد بن حنبل معروف كان في بغداد، إمام أهل بغداد في زمنه، والحجاج بن المنهال كان في البصرة، وأحمد بن نصر أيضا أظنه بغدادي أو بصري، هؤلاء كلهم لكن كانوا أئمة، كانوا أئمة، وهؤلاء بالذات في فتنة خلق القرآن صبر في المحنة تلك، فالبعض قتل محمد بن نوح، والبعض صبر ونجا والحمد لله كالإمام أحمد رحمه الله، فمن ذكرهم بخير وأثنى عليهم فهو صاحب السنة، ومن ذمهم فهو مبتدع ضال في وقتهم. طبعا كل وقت له رجاله، يعني ما يأتينا أحد اليوم قلنا والله فلان يثني على أحمد بن حنبل فهو صاحب السنة، لا، كثير من أهل البدع والضلال اليوم يثنون على أحمد بن حنبل لأنه قد اشتهر بين الناس وصار محبوبا عند الخلق، لا يستطيع الشخص أن يذمه وأن يتكلم فيه بسهولة فيتكلمون في غيره. قال: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. هذا تابع لما قدمنا في الماضي مجالسة أهل البدع، لكن فيه أمر إضافي وهو الإلحاق بالمبتدع. إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره، إذا رأيته يجالس أهل البدع فاحذر منه. لماذا؟ لأنه خطير عليك مجالسته مع أهل الأهواء، هذا أولا ما عمل بعقيدة الولاء والبراء، ثانيا غرر بالناس بمجالسته هذه، ثالثا عرض دينه للفتنة والشبهات، هذه كلها محاذير وقع فيها، فلا يكاد يسلم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فحفاظا على دينك وعقوبة له وجب عليك أن تهجره وأن تتركه. بعد ماذا؟ بعدما تعلمه بأنه مبتدع هذا الذي تجلس إليه. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره، زي ما قال أبو كلاب، لا تجالس أهل البدع، فإني أخاف عليكم أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبس عليكم بعض ما تعرفون. فالأمر خطير لما قال السلف أثارهم كثيرة في ذلك، لذلك من جالس المبتدع فهذا يلحق به، كما قال الإمام أحمد عندما ذكر له ذلك قال: أعلمه بأنه مبتدع فإن لم يستجب فألحق به، هذه قاعدته. وكانوا يقولون: من جالس أهل البدع فهو أشد علينا من أهل البدع، أشد علينا من أهل البدع الفسوق. هذا كلام السلف، كلامهم وأثارهم في ذلك كثيرة. جاء المميع اليوم يريدون أن يغيروا هذه القواعد التي عند السلف رضي الله عنه، والتي يحمى بها دين الناس ومناهجه. وعرفه، بين له بأنه مبتدع، ربما يكون جاهلا لا يدري أن هذا الشخص مبتدع فلا تلحق به مباشرة. إذن عندنا لابد من قيود لمسألة الإلحاق وليست فوضى، لأن الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، كالمسألة التي قبلها كمسألة الامتحان، الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، بعض الناس أنها أنكر الامتحان نهائيا، طب وآثار السلف هذه التي بالعشرات ماذا نفعل بها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل بها؟ والبعض غلى في الامتحان حتى صار يمتحن ببعض طلبة العلم الذين لا يعرف لهم دعوة ولا يشتهرون بالتقوى ولا شيء من هذه الأمور، فلا إفراط ولا تفريط. مسألة تحتاج إلى اعتدال، اعرف أوصاف الناس الذين كان السلف يمتحنون به وامشي على هذا. كذلك هنا أيضا مسألة الإلحاق، أول ما يذكر أحد المشايخ في شخص كلمة مباشرة يلحقون ويمتحنون ويلحقون به، صبرا رويدا يا أخوان، ما هو هكذا الأمر، هكذا يصبح فوضى، تصبح المسألة تفرق واختلافات وتشتتات في الداخل. هناك ضوابط لمسألة الإلحاق لابد من معرفتها، هذا الضابط من أهمها، وأن يعرف الشخص الذي تريد أن تلحقه بالمبتدع أن يعرف أنه مبتدع، ربما يكون الرجل غافل ما يدري أنه مبتدع ولا يدري عن بدعته شيء، فعلمه عرفه، ثم مش أي كلمة يذكرها الشيخ في الشخص تصبح تلحق الناس به، أحيانا الشيخ يذكر كلمة يؤدب فيها الآخر فقط، يريدها من باب التأديب والزجر،
ما يريد أن يبدع ولا يضلل ولا يحذر منه أكثر من مسألة التأديب. وهذه كان شيخنا مرة كان فعلها مع بعض الشباب، زجرهم وأجرهم شهرا كاملا ما يكلمه أبدا، زجرهم زجرا شديدا، ثم بعد شهر كلم. كان يريد من ذلك الزجر التأديب. ربما يحصل هذا الشيء، فأنت لابد أن تضع الأمور في نصابها الصحيح. لا شك متى بدع الشخص كانت بدعته واضحة ظاهرة، حكم عليه أحد العلماء الذين هم يعني عرفوا بمتانتهم في هذا العلم، حكم عليهم البدع، عندئذ تأتي بالأدلة والبراهين للشخص وتقول فلان مبتدع، قال الواضح الأدلة كذا وكذا وكذا. بعد ذلك إذا عانت الحق به، انتهى الأمر. الشيخ عبيد حفظه الله ذكر هذا الضابط كقاعدة عامة، إذا الرجل عانت الحق به مباشرة. متى يعاند؟ إذا بينت له أنه مبتدع وأصر على ذلك، عندئذ يكون معاندا فتلحقه به. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر وعرف، فإن جلس معه بعدما علم فاتضح. شفت كيف؟ فإن جلس معه بعدما علم، بعدما علم أنه من أهل الأهواء فإنه صاحب هوى، يعني ما منعه أن يترك المبتدع بعدما أتيته بالبينة؟ ما الذي منعه أن يتركه إلا الهوى؟ له مصلحة، وهذا قديم موجود مش اليوم بس فقط. تجد الشخص له عند المبتدع مصالح إما مالية أو جهوية أو شيء من هذا القبيل، فيتمسك به ويدافع عنه، وربما يحاربك أنت أيضا من أجل مصلحته. أنت تحارب في المال الذي يريد أن يأخذه، أو في الجاه والمكان الذي يريد أن يحصل عليها في الدنيا. عندما يكون قلبه مريض ما عنده من الإيمان ما يردعه عن ذلك، إيش الذي يريد أن يمنع منها؟ قال وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده فقم من عنده ودعه، منتهي أمره. إذا جئت وناقشت الشخص وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني من السنة وآتني بالقرآن، اغسل يديك منه واخرج. فهذا رجل قد احتوى على الزندقة، في قلبه كفر بعضها أظهر لك بعضا منه، من رد السنة كفر، وهذا ما يريد القرآن أصلا، هو يظهر لك أنه يريد القرآن لكن هو حقيقة يريد أن يتخلص من الدين، فما استطاع أن يشكك في مسألة القرآن فشكك في السنة، قال ائتني بالقرآن ودعنا من السنة، هذا الكفر. قد نقل العلماء الإجماع على كفر من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بالآثار هذا صاحب هوى. الآثار هي ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا القرآن ووضح لنا أشياء كثيرة في القرآن، لو قرأتها من القرآن وحده لم تفهمها ولم تعرف كيف تلتزم بها. الصلاة أهم شيء في الأمر، في أمور العبادات، وأقيموا الصلاة، كيف ستقيمها إذا ما عندك سنة؟ الزكاة، الصيام، حج، كله جاء بيانه بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من رد السنة فقد رد دين الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الأهواء كلها ردية، الهواء التي هي سبب مخالفة الكتاب والسنة. ما الذي يجعل الإنسان يخالف الكتاب والسنة الواضح المحكم أمامه؟ الهوى، ميل نفسه، نفسه لا تميل إلى ما ذكر وقرر في القرآن والسنة، تميل إلى خلافه فلذلك يترك. وهذه كلها ردية، يعني ساقطة منحرفة، تدعو كلها إلى السيف. ذلك كما قال السلف، ما من صاحب بدعة إلا ومآله إلى السيف، يرى السيف يرى الخروج، حتى وإن لم يصرح في وقت من الأوقات سيصرح فيما بعده. هذا حال أكثر أهل البدع، يرون السيف. وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، أردأ هذه البدع، إن هذه البدع بدع كفرية، الروافض والمعتزلة والجهمية كلهم كفار هؤلاء. روافض يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، وهذا كفر. يرمون عائشة بالزنا، هذا كفر. لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. أنواع من الكفر. يدعون أن القرآن محرف، كذلك هذا كفر. فليست واحدة مسألة ولا مسألتين كفروا بها، ما كفروا بمسائل. والمعتزلة نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات، فكل ما أثبت الله لنفسه من صفات هم لا يثبتونها، فهم يعبدون عدما حقيقة، ما في شيء. تصور أنت شيء لا يوصف بصفة، في شيء؟ ما في شيء في النهاية، يعبدون عدما. والجهمية أشد منهم، لا يثبتون أسماء ولا صفات، فإنهم يردون الناس إلى التعطيل والزندقة، هذه حقيقة الأمر. لذلك تولد أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول والاتحاد وغيرهم من المناهج من وراء الجهمية وعقائدها. قال: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آباه في قبره. يعني من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما مراده الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحابه الذين كان يرتضي صحبتهم وأن يكونوا معه ويرافقهم. فأنت عندما تطعن فيهم تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، في إشارة إلى حديث من آذاهم فقد آذاني. حديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. أنت إذا كان لك صديق تحبه وتحترمه وترافقه يطعن فيه شخص ترضى هذا؟ ألا يؤذيك هذا؟ هذا ما حصل، هذا المراد. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. إذا أظهر لك بدعة فكن مستيقن أن ما في قلبه من الضلال أكثر وأشد، ولكن أهل البدع يخافون من إظهار بدعهم وضلالاتهم، وعندهم مكر في بعض الناس، فلذلك أول ما يبدأ بالتستر. لكن إلا تخرج في فلتات لسانه في تصرفاته تخرج علامات تدلك على الضلال. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بالعلامات على أهل الضلال، لأن من يومهم أهل البدع وهم أهل مكر بأهل السنة والسنة. لما يكون بين أهل السنة تكون السنة قوية في مكان، وبين أهل السنة يحاولون أن يتلبسوا بالسنة فيمكرون بأهل السنة حتى يتمكنوا، ومتى تمكنوا وحازوا على جمع من الشباب قلبوا وأظهروا حقيقة ما عندهم. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يكتفون بالعلامات لإظهار أهل البدع، من هذه العلامات المجالسة. فإذا رأوا الشخص يجالس مبتدعا حكموا عليه بالبدع، زي ما دخل أحد أئمة الإسلام على البصرة وكان فيها أحد مشايخها نسيت اسمه الآن، فسأل عنه، قالوا سني من أهل السنة، قال من يجالسه؟ قالوا القدرية، قال هو قدري. لا في ما قال لا، عندما يسأل من؟ يسأل طلبة العلم الذين لهم معرفة في الرجال، قالوا له سني، ما لم يقنع بذلك، اكتفى بعلامة واضحة. من يجالسه القدرية، ليش اجتمع عند القدرية؟ ليش مش أهل السنة؟ لأنهم يعني عرفوا منه أنه على عقيدتهم، فقال هو قدري. هكذا طريقتهم في الحكم. يقولون الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، من أين يدخل؟ أين يخرج؟ إذا سافر عند من ينزل؟ هذه علامات قوية. المرء على ديني خليل فلينظر أحدكم من يخالف. فمن خلال هذه العلامات يحكمون على الشخص مباشرة وتكون عندهم كافية، علامات واضحة وقوية عندهم، فتظهر الذي يتخفى هذا. وإذا ظهرت زلة على لسانه، يعني زلة بأنه لا يريد أن يتلفظ بها وهو يعتقدها، يقول لك قد أظهر حقيقة ما عنده وما في قلبه أعظم. وهذا أمر مجرد، عندما تجد الرجل يتستر بالسنة فلما تخرج منه كلمة يتضح بها يحذر منه أهل العلم، تخرج بعد ذلك تبدأ ردوده وتتفرج ما شاء الله، تكحل عينيك بالضلال الذي يبدأ يفوح منه. هذه هي طريقته، هذا واضح. الله بعض الحددية كنت أتتبع مقالاتي في الماضي، كان يكتب ما شاء الله، تقول هذا اللهم بارك في السنة شيء عجيب، قليل قليل، حتى أخرج ما عنده في أحد المشايخ فردوا عليه وتكلموا فيه، فإذا به يخرج كلام والله ما يصدر من إنسان يعتقد ودين الله بالسنة أبدا، طعن بشكل وسب وشتم لمشايخ السنة شيء ما كنت أتوقع أبدا. هذه هي صورتهم، هذه حقيقتهم. أين كان الماضي الذي كنت تكتبه؟ وكيف صار الحال اليوم؟ تزوق وتلون وكذب حربا. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه. شوف كيف الأوصاف كبيرة، فاسق فاجر صاحب معاصي ظالم لكنه من أهل السنة فاصحبه، لا يضرك في دينك، طبعا لا تقره على ما هو عليه، إذا كان في البدعة في معصيته وفي فسقه تنكر عليه، لكن إذا كان بعيدا عن هذا فما في مشكلة ولا شيء، لكن لا تتخذه صاحبا وتترك الصالحين. ما يريد المؤلف هذا الكلام، لأن زي ما يقول عندنا إيش الصاحب إيش ساحب، يسحبك حتى ممكن يسحبك للمعصية، فلذلك لا، مع أن المعصية تبقى إيش أخف من البدعة، لذلك قالك واجلس معه فإنه ليس تضرك معصية، أنت تعرف أنه في معصية في ذنب، لكن إذا كان مبتدعا وأدخل عليك شبهة البدعة التي عنده وتدينت بها فقد هلكت، فذاك أخطر وأعظم شرا. طيب إذا يكون العاصي سنيا؟ نسمع هذا السؤال كثيرا من الشباب، هل ممكن أن يكون الشخص سلفي وعاصي؟ نعم ممكن يكون سلفي عاصي إذا كان عقيدته ومنهجه صحيح ومتبع لمنهج السلف فيما يعتقده وفيما ينتهجه، هذا سلفي، لكنه عاصي له معصية، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه يوما من الأيام وتنتهي، لكن صاحب البدعة متى يتوب؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فقط. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا، شوف كيف الفرق الآن، يقول لك لا، وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة طائع لأبعد الحدود يعني صاحب هوى فلا تجلس معه، لو رأيت من أحسن الخاشعين، زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ليش ذكر لنا هذا كله؟ قال في الآخر يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الفاسد، ذكر هذا كله كي يحذرنا منهم. الناس اليوم تغتر بالسمت بالهيئة، يقول لك شوف ما شاء الله رجل عابد مطيع اللهم بارك، كيف تحذر منه يا أخي؟ وهذا حصل كثير، لقد وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لا تتوه معه، يقول لك وإن رأيته على هذه الآية فاحذره فإنه صاحب هوى، صاحب طريقة رديئة، فليست هكذا، فليست هذه طريقة سوية في الحكم على الأشخاص. تريد أن تحكم على الأشخاص تحكم عليهم بما يعتقدون وما ينتهجون ليس بعباداتهم، عبادته لنفسه، أنت ستتأثر بشبهاته وباعتقاداته، لذلك حذرك النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لك الأوصاف التي ربما تغتر بها، فقال لك وإن رأيتهم هكذا فلا تغتر واحذر. وهذا كان سبب ضياع عبد الرزاق الصنعاني في عقيدته، كان شيعيا، ما الذي دخل عليه التشيع؟ محمد بن جعفر الضبي كان شيعيا، لما سأله يحيى بن معين قال له أن الشيخ كلهم على السنة، من أين جاءك هذا التشيع؟ قال من محمد بن جعفر، غرني سمته وهديه. وأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لك في قصة الخوارج هذا؟ فدخلت جالس وأخذ منه الشبهة وضع بسبب ذلك.
قال فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. تستحلي الطريق الذي هو عليه ويعجبك فتمشي معه فتهلك كما هو هلك. قال رأى يونس بن عبيد وهو أحد علماء السنة الأفاضل، رأى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى. شاف يونس بن عبيد ابنه كان ماشي واحد من المبتدعة، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ابن فلان. والخنثى فاسق، لكن قال هذا أهون من أن تخرج من عند فلان ابن فلان. ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. لأنها أقوال كفرية، أقوال المعتزلة أقوال كفرية، أقوال الأشاعرة أقوال كفرية، أقوال الجهمية أقوال كفرية. لا يلزم من ذلك تكفير الأشاعرة طبعا، لكن ما هذا هذه الأقوال يعني توقع الإنسان في الكفر، ربما يكون معذورا عند الله وربما لا يكون معذورا. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم، لأن المؤلف يقول ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، لذلك حرصا منك على دينك تترك هؤلاء ولا تجالسهم، واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. لذلك المؤلف يعيش في ذاك الزمان، فماذا يقول في زماننا هذا الذي نحن فيه؟ وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. الله أكبر. فلذلك يعني شوف تجديد السلف رضي الله عنه، حرصهم عليك ونصيحتهم لك وتجديدهم عليك في ألا تجالس أهل البدع. ليش؟ نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين. ومع ذلك يأتيك أناس يزهدون في مثل هذا الكلام ويغررون بالشباب ويلقونهم في أحضان المبتدعة. يقول لك عادي، حتى لو الشخص قال لك يعني جلس مع الجهم بن صفوان أو سمع من الجهم بن صفوان، خذ منه العلم. هذا جاهل، ها والله لو جاهل لعذر بجهل، لكن يدعي العلم مصيبة. تدعي السلفية أيضا مصيبة أعظم، وتقول كلام كهذا، تضييع للشباب، رميهم في أحضان المبتدع والضلال كي يربونهم كما يشاءون. انظر إلى السعودية، ما الذي بلاها بالسرورية وبالخوارج وبالتكفيرين؟ مش رمي الشباب في أحضان محمد قطب والأشكال هذه؟ انظر الضياح، العلماء يحذرون ويتكلمون لكن ما في قرآن مستعد. قال وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد رأس من رؤوس المعتزلة، كان السبب فيما وقع فيما حصل للإمام أحمد من محنة، وبشرا المريسي معتزلي، وثمامة معتزلي، أو أبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم، هذا كل معتزل وأشياعهم، فاحذره فإنه صاحب بدعة. هذا امتحان بشكل آخر، امتحان برؤوس أهل البدع. ورأيت الشخص يثني عليهم ويمدحهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. المميع إيش يكونون إذن؟ صاحب بدعة، لأن الذي يثني على المبتدع هو مبتدع. ما الذي جعله يثني عليه؟ هو يعرف أنه مبتدع ضال، إلا وفي قلبه مرض. فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، يعني اترك هؤلاء القوم واترك من يذكرهم بخير أيضا. هذا تحذير من المؤلف للمميع. قال: والمحنة في الإسلام بدعة، يعني لا يمتحن الناس في إسلامهم، لا تمتحن الإنسان المسلم الذي يظهر الإسلام، لا تمتحنه على الإسلام حتى تعرف هو مسلم ولا ليس بمسلم، هذا محدث بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة، تمتحن الناس على السنة مش على الإسلام. ليش؟ لأن البدع قد كثرت والأهواء كثيرة وأصحابها كثر، لذلك لابد من التمييز من أجل الولاء والبراء، من أجل المجالسة والمخالطة أو الترك والبعد والفرار والهجر، كل هذه أحكام ستبنى على معرفة السنة من البدع. فلابد إذن من الامتحان كي نعرف وكي نحمي ديننا. لذلك قال محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم حتى يعرف أهل السنة فيؤخذ عنهم، ويعرف أهل البدع ويترك حديثهم، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا لا يصح حديثا ولكنه أثر. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كي تحافظوا على دينكم وتأخذوا الدين الصحيح وتتركوا الباطل. وقوله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، أيضا هذا لا يصح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوال السلف. فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. هذا ما قرره محمد بن سيرين رحمه الله. نكتفي بهذا القدر اليوم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. أمهات المؤمنين يعني بهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. وهن هنا أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير ومعرفة المكانة، فلا يجوز التنقص منهن أو ذكرهن بما يسوء، والواجب معرفة قدرهن، فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي رضي بهن زوجات، ورضي الله سبحانه وتعالى له أن يكن زوجات، فلذلك الواجب هو احترام أمهات المؤمنين وعدم ذكرهن إلا بخير، وعدم ذكرهن إلا بخير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للرافضة الذين يرمون أمهات المؤمنين بأنواع الافتراءات والأكاذيب. ومن طعن في أمهات المؤمنين فهذا فاجر ضال مبتدع، وإذا طعن في أعراضهن فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد برأ عائشة رضي الله عنها في كتابه، وبقية أزواجه مثل هذا، أو بقية أزواجه مثلها رضي الله عنهن جميعا. قال: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني يتعاهد الفرائض يحافظ عليها، يحافظ
على الفرائض في جماعة، يصلي في المسجد و يعني يحافظ على ذلك سواء كان مع السلطان أو مع غير السلطان، المهم في ذلك أنه حريص على صلاة المسجد، لأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فمن حرص على صلاة الجماعة فهذا في قلبه خير وفيه إيمان، كما جاء أيضا في فضيلة من فعل ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، والذي يترك صلاة الجماعة ولا يحافظ عليها لغير عذر فهذا يقول المؤلف إنه صاحب هوى، فاتبع هواه وترك صلاة الجماعة، إما تعبدا كما يفعله الخوارج والمعتزلة وأولاء مبتدعة، أو سلام ورحمة الله تكاسلا، وهذا يعتبر فسقا من فاعله. قال والحلال ما شهد والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. هذا لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات تشتبه على كثير من الناس، لكن علمها عند أهل العلم، أهل العلم يعلمونها، فمن اشتبه عليه أمر فرد رده إلى أهل العلم، لكن الواجب عليه إذا علم الحلال فليتمسك به وليمضي عليه، وإذا علم الحرام كذلك، لكن ما حاك في صدره واشتبه عليه فمن الورع ومن التقوى ترك الشبهات والابتعاد عنها، وأهل العلم يعرفون هذه المسائل فيرد الأمر إليهم كي يبينوا له أمره. قال والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه، الذي ستره الله ولم يفضحه لا بالمعاصي ولا بالبدع هذا أمره مستور، قد ستره الله سبحانه وتعالى فيبقى على ما هو عليه وعلى ستر الله سبحانه وتعالى له، فلا يعامل إلا بما ظهر من حاله حال الستر. وأما المهتوك من بان هتكه يعني الذي فضحه الله بالفسق والفجور أو بالبدعة والضلالة، فهذا قد بان أمره ويعامل كل منهم على حسب ما ظهر من حاله. قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، هذه طريقة أهل البدع أنهم يرمون أهل السنة بخلاف ما هم عليه، فإذا كان الشخص رافضيا رمى السني بإيش؟ بالنصب، لأن النصب ضد الرفض، الرافضة يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون موالاتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النواصب بعكسهم يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة هؤلاء إذا سمعت الواحد منهم يرمي السني بالنصب فاعلم أنه رافضي، هذه علامته عندما تصرح له بأنك تحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحبهم وتتولاهم ومع ذلك يرميك بالنصب، فما هو إلا رافضي أراد أن يستر ضلالته فرماك بهذا. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، كذلك نفس الشيء ضد الجهمية المشبهة، المشبهة يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، فصفات الخالق يجعلونها كصفات المخلوق، يقول له يد كيدي له عين كعيني أو لا مشبهة، والجهمية هم نفاة الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة ولا اسما، فهؤلاء عندما يريدون أن يرموا أهل السنة يرموهم بالتشبيه، مع أن أهل السنة براء من هذا وهم يتبرؤون من هذا التشبيه الذي يدعونه، لكن مع ذلك يصرون على رميهم بالتشبيه. هذه وهذا حال أهل البدع، هذا حال أهل البدع. انظروا إلى المميعة الآن، ماذا يرمون أهل السنة؟ يرمونهم بإيش؟ بالغلو، لأن ضد التمييع هو الغلو. أهل السنة يصرحون بأنهم يحاربون الغلو، يحاربون الحدادية، يحاربون الذين هم على هذه، ومع ذلك يقول لك أنتم غلاء. ليش تصر على الموضوع هذا؟ لأنك أنت مميع، أردت أن ترد على نفسك فرميت أهل السنة بما يضاد بدعتك التي أنت عليها. كذلك هذا الجهمي الآن يرمي أهل السنة بأنهم مشبه، الرافضي يرمي أهل السنة بالنصب، وهكذا دائما أهل البدع على طول دائما بهذه الطريقة. تجد المبتدع يرمي أهل السنة بخلاف بدعته، مع أن أهل السنة يردون عليه وعلى بدعته، على البدعة المضادة لبدعته، ولكن مع ذلك يريد أن يلبس على الناس ويتوههم فيصف أهل السنة بهذه الأوصاف. أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، يعني إذا رمى من يخالفه من أهل السنة بالتشبيه أو بأنه مشبه فاعلم أنه جهمي، قد شهد عن نفسه بذلك. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارج معتزلي. ليش؟ لأن المعتزلة التوحيد عندهم ليس هو التوحيد الذي عندك، فأنت عندما تسمع مبتدع يتكلم بألفاظ ينبغي أن تطلب منه تفسير اللفظ علشان تفهم إيش الذي يريد، لكي لا تقع في شباكه. عندما يذكر لك المعتزل التوحيد أنت تفرح، تظنه يعني التوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا، التوحيد عنده هنا معناه نفي الصفات، هذا معنى التوحيد عند المعتزل. فالتوحيد عندهم نفي الصفات، والشرك عندهم إثبات الصفات، هذا معنى التوحيد. لذلك قال هنا من قال إذا سمعت رجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، هذا معنى التوحيد عند هؤلاء. أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قهر. القدر يرمي السني بماذا؟ بأنه جبري، لأن الجبرية ضد القدرية. فالقدر يرمي السني بالجبر، ويرمي أيضا يقول لك يتكلم بالعدل. ما هو العدل؟ عدل عند المعتزل، عند المعتزلة، المعتزلة هذه من أصولهم العدل. ما هو العدل عندهم؟ هو نفي القدر. العدل عندهم نفي القدر. ليش؟ من أين جاء؟ قالوا إذا أثبتنا القدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي على الخلق يكون الله ظالما لهم إذا عذبهم على ذلك، إذا عذبهم على المعصية وقد قدر عليهم المعصية يكون ظالما. لذلك من العدل أن ننفي القدر، من هنا جاءت كلمة العدل ومعناها نفي القدر. والصحيح أن هذا ليس بظلم، يقدر الله سبحانه وتعالى أفعال العباد لكنه لا يعذبهم على ما قدر، لو لم يعملوا لما عذبهم. فالعذاب نازل بسبب إيش؟ بسبب الأعمال وليس بسبب القدر، فهناك فرق بين الأمرين. المهم أنك إذا رأيتهم يرمون أهل السنة بالجبر أو يقول لك تكلم بالعدل فاعلم أنه معتزلي قدري، لأن هذه الأسماء كلها هذه التي يسمون بها محدثة، يعني مبتدعة، أحدثها أهل البدع، وإلا لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتابه ولا عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. لكن هذه قاعدة تفهمها، أن المبتدع يرمي أهل السنة بما يضاد بدعته. الخارج الآن يرمون، الخوارج يرمون أهل السنة بماذا؟ بالإرجاء. ليش؟ لأنها ضد بدعتهم، مع أن أهل السنة يصرحون يقول الأعمال من الإيمان. خلاص، هذا الفارق بين السني والمرجئ، لو يقول لك الأعمال من الإيمان المرجئ كلهم جميعا متفقون على أن الأعمال ليست من الإيمان، طيب كيف ترميني بالإرجاء بعد ذلك؟ هذا من الباطل. أنا أتبرع من الإرجاء وأقر لك العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وما زلت تصر على رمي بالإرجاء. ليش؟ كذلك المرجئ يصف أهل السنة بماذا؟ بأنهم خوارج، يصفون أهل السنة بأنهم خوارج.
يقول لك نحن نتبرأ من عقيدة الخوارج، لا نستحل دماء المسلمين، ولا نستحل الخروج عن الحاكم المسلم، ولا نكفر بالناس. هذه علامات الخوارج ونحن نبرأ إلى الله منها، ومع ذلك يصرون على رمي أهل السنة بأنهم خوارج، وهكذا أهل البدع على طول. قال رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، عبد الله بن المبارك معروف إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة العلم، حتى قال فيه بعض أهل العلم لم يسبقه الصحابة إلا بشرف الصحبة، من عظيم مكانة هذا الرجل العلمية والدينية. كان عابدا زاهدا صالحا منفقا في الخيرات. قال رحمه الله: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. يعني كل مصر من الأنصار لهم زلة وبدعة قد انتشرت بينهم، فاحذروا هذه البدعة أو هذه الزلة ولا تتابعوهم عليها، ولا تغرنكم الكثرة في تلك البلاد إذا نزلتها. أهل الكوفة قد انتشر بينهم التشيع وعرفوا به، فاحذر إذا تكلموا في الرفض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ منهم ولا تختار بكثرة من ترى أمامك. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، أهل الشام المعروفة التي نعيش فيها، الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، هذه كلها هذه بلاد الشام. قالوا كان عندهم تهاون في السيف في القتل، وعندهم توسع في ذلك، فهذا أمر عبد الله بن المبارك باجتنابه والحذر منه وأن لا تتابعهم على هذا الأمر. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، البصرة التي في العراق في الجنوب كانت مشتهرة بالقدر، فكان القدرية فيها كثر، فحذر من ذلك. اليوم هم رافضة، الكوفة رافضة والبصرة رافضة، وهذه تلك المناطق الجنوب العراق كلها من رافضة. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، اليوم رافضة أهل خراسان اللي هي منطقة إيران، هذه بلاد خراسان، وكان ينتشر بينهم الإرجاء الذي هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني يقولون أعمال الجوارح ليست من الإيمان، لا علاقة لها بالإيمان. فإذا اعتقد المرء أو اعتقد وقال عند البعض الآخر يكون مؤمنا، انتهى، حتى وإن لم يعمل لا يهمهم هذا. واليوم رافضة. ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، أهل مكة معروفون، كان عندهم بعض التساهل في الصرف، الصرف يعني اللي هو بيع المال بالمال، نقد بالنقد، هذا من الربا، وهو قسمان، ربا نسيئة وربا فضل، هذا محله الفقه، فعندهم توسع في الربا الفضل، فلذلك حذره من ذلك، وهي زلة، زلة وقع فيها بعض أهل مكة خصوصا في ذاك الزمن، يعني هو يتحدث عن ذاك الزمن. ولا عن أهل المدينة في الغناء، أيضا أهل المدينة كان عندهم توسع في مسألة تجويز الغناء، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. إذن فتحذر من البدع الموجودة في بعض البلاد وتجدها بكثرة، وهذا اليوم كثير جدا، وكل بلاد لها بدعتها التي تشتهر بها وتعرف بها. واحذر أيضا من زلات العلماء وأخطائهم، كما قال السلف رضي الله عنهم: من تتبع زلات العلماء تزندق، خرج زنديقا في النهاية، لأنه يتحلل من كل الشر، كل واحد زلة، يعني إذا تبعت زلة ابن جريج في نكاح المتعة، تبعت زلة فلان في 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 الخمر في النبي، زلة فلان في الغناء، زلة فلان في كذا، زلة إيش ده؟ في الأخير تدخل البار وتطلع وأنت محل ذلك، تجيز ذلك، ما عندك أي مشكلة. ليش؟ لأن هذه نتيجة تتبع الزلات، أنك تخرج من دين الله وأنت إيش تراه حلالا، فلا بد من الحذر من ذلك. قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير صحابة كلهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي أو عبد الله بن إدريس الأودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. هذه مسألة الامتحان، الامتحان بالأشخاص. كان السلف رضي الله عنهم على ذلك، يمتحنون بالأشخاص، فيقول لك مثلا إذا رأيت الرجل البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. إذا رأيت البصري يحب حماد بن سلمة فهو صاحب سنة، وهكذا. هذه طريقتهم وكلامهم منتشر وكثير في ذلك. وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الحديث هو أصل الامتحان بالأشخاص. آية الإيمان يعني علامة، علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. أنت عندما تحب الأنصار لماذا تحبهم؟ ماذا بينك وبينهم؟ تحبهم لمناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحبهم لمحبة دين الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا مناصرين لدين الله مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أحببتهم. وإذا أبغضتهم لماذا تبغضهم؟ ماذا بينك وبينهم؟ بينك وبينهم نصرتهم لدين الله ولنبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه علامة على النفاق وعلى الإيمان. فإذا أحببتهم فلحبك لرسول الله ولدين الإسلام، وإذا أبغضتهم فلبغضك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، فيدل ذلك على أنك منافق. هذه هي العلامات. كذلك أئمة الإسلام الذين عرفوا بالسنة، عرفوا بالصلاح، عرفوا بالتدين، عرفوا محبتهم للسنة ونشرهم لها وحرصهم عليها ودعوة الناس إليها، هؤلاء أيضا والذين هم بهذه الصفات يمتحن الناس بهم ويعرفون. فتمتحن الناس بهذا من خلال جواب الشخص على هذا الشخص، تعرف مباشرة أهو صاحب سنة أم صاحب بدعة وضلال. وهذه أخصر طريق وأسهلها لمعرفة السنة من البدعة. لذلك يقول المؤلف هنا إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ومالك بن وأنس بن مالك وأسيد بن حضير وغيره، حب الصحابة جميعا هو دين نتدين به، لكن لماذا ذكر بعض الصحابة دون البعض؟ يذكر لأن أهل البدع قد حطوا على بعض الصحابة أكثر من غيره لخاصية في بعض الصحابة مثل أبي هريرة وأنس بن مالك مثلا، هما مكثران من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الطعن في السنة يأتي من هنا فيطعن فيهما لكي يصل إلى إيش؟ إلى الطعن في السنة. أبو هريرة ماذا بينهم وبينه؟ لماذا ما لهم شغل إلا الطعن فيه؟ لأنه هو أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى سقط؟ سقطت أكثر السنة أو الكثير من السنة، هذا هو هدفه. فلذلك إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة فهو يحب السنة، وإذا رأيته يبغض أبا هريرة فهو يبغض السنة ويريد أن يسقطها. فلذلك هذه كانت علامة على إيمان الشخص وعلى نفاقه. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب بن أبي تميمة السختياني بصري ثقة حجة كان إماما في العلم وفي السنة، وابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان بصري أيضا كان إماما في السنة وفي العلم، كلهم هؤلاء من أهل الحديث، لا أئمة الإسلام في وقتهم، هؤلاء شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه. ويونس بن عبيد كذلك بصري، وعبد الله بن إدريس الأودي كذلك هو كوفي. والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي كان حافظا كبيرا علاما من التابعين رضي الله عنه، يقول ما كتبت بيضاء في سوداء، ما كان يحسن يكتب، لكن حافظ كانت عنده ذاكرة اللهم بارك. ومالك بن مغول مالك بن مغول كوفي، ويزيد بن زريع بصري، ومعاذ بن معاذ بصري، ووهب بن جرير كذلك بصري، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد بصريان أيضا، ومالك بن أنس مدني كان في المدينة علامة المدينة إمام دار الهجرة، والأوزاعي شامي عبد الرحمن بن عمرو كان إمام أهل الشام في زمنه، وكان مذهبه هو المذهب السائد قبل أن يسود مذهب الشافعي رضي الله عنه، وزايد بن قدامة كوفي، فاعلم أنه صاحب السنة، لأن هؤلاء كلهم كانوا مشهورين بالسنة بنشرها ودعوة الناس إليها ومحبتها والدفاع عنها، كانوا يعرفون بهذا واشتهروا بالخير والفضل بين الناس والعلم، فلذلك كانوا محنة. ايش يعني محنة؟ يعني يمتحن الناس بهم، فمن أثنى عليهم خيرا فهو السنة. كانوا إذا دخلوا الشام سألوا عن الأوزاعي وسألوا عن أبي إسحاق الفزاري، فمن أثنى عليهم خيرا فهو سني، ومن ذمهم فهو مبتدع. كذلك مالك كانوا إذا دخلوا المدينة سألوا عن مالك، فمن مدحه فهو سني، ومن ذمه فهو مبتدع. هذه طريقة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. أحمد بن حنبل معروف كان في بغداد إمام أهل بغداد في زمنه، والحجاج بن المنهال كان في البصرة، وأحمد بن نصر أيضا أظنه بغدادي أو بصري، هؤلاء كلهم لكن كانوا أئمة، كانوا أئمة، وهؤلاء بالذات في فتنة خلق القرآن صبر في المحنة تلك، فالبعض قتل محمد بن نوح، والبعض صبر ونجا والحمد لله كالإمام أحمد رحمه الله، فمن ذكرهم بخير وأثنى عليهم فهو صاحب السنة، ومن ذمهم فهو مبتدع ضال. في وقتهم طبعا، كل وقت له رجاله، يعني ما يأتينا أحد اليوم قلنا والله فلان يثني على أحمد بن حنبل فهو صاحب السنة، لا، كثير من أهل البدع والضلال اليوم يثنون على أحمد بن حنبل لأنه قد اشتهر بين الناس وصار محبوبا عند الخلق، لا يستطيع الشخص أن يذمه وأن يتكلم فيه بسهولة فيتكلمون في غيره. قال وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. هذا تابع لما قدمنا في الماضي مجالسة أهل البدع، لكن فيه أمر إضافي وهو الإلحاق بالمبتدع. إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره، إذا رأيته يجالس أهل البدع فاحذر منه. لماذا؟ لأنه خطير عليك مجالسته مع أهل الأهواء، هذا أولا ما عمل بعقيدة الولاء والبراء، ثانيا غرر بالناس بمجالسته هذه، ثالثا عرض دينه للفتنة والشبهات، هذه كلها محاذير وقع فيها، فلا يكاد يسلم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فحفاظا على دينك وعقوبة له وجب عليك أن تهجره وأن تتركه. بعد ماذا؟ بعدما تعلمه بأنه مبتدع هذا الذي تجلس إليه. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره، زي ما قال أبو كلاب لا تجالس أهل البدع، فإني أخاف عليكم أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فالأمر خطير زي ما قال السلف أثارهم كثيرة في ذلك، لذلك من جالس المبتدع فهذا يلحق به، كما قال الإمام أحمد عندما ذكر له ذلك قال أعلمه بأنه مبتدع، فإن لم يستجب فألحقه به. هذه قاعدته. وكانوا يقولون من جالس أهل البدع فهو أشد علينا من أهل البدع، أشد علينا من أهل البدع البسهم. هذا كلام السلف، كلامهم وأثارهم في ذلك كثيرة. جاء المميع اليوم يريدون أن يغيروا هذه القواعد التي عند السلف رضي الله عنه، والتي يحمى بها دين الناس ومناهجه. وعرفه، بين له بأنه مبتدع، ربما يكون جاهلا لا يدري أن هذا الشخص مبتدع، فلا تلحق به مباشرة. إذن عندنا لابد من قيود لمسألة الإلحاق، وليست فوضى، لأن الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، كالمسألة التي قبلها كمسألة الامتحان، الناس فيها ما بين إفراط وتفريط. بعض الناس أنكر الامتحان نهائيا. طب وآثار السلف هذه التي بالعشرات ماذا نفعل بها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل بها؟ والبعض غلى في الامتحان حتى صار يمتحن ببعض طلبة العلم الذين لا يعرف لهم دعوة ولا يشتهرون بالتقوى ولا شيء من هذه الأمور. فلا إفراط ولا تفريط، مسألة تحتاج إلى اعتدال. اعرف أوصاف الناس الذين كان السلف يمتحنون به وامشي على هذا. كذلك هنا أيضا مسألة الإلحاق، أول ما يذكر أحد المشايخ في شخص كلمة مباشرة يلحقون ويمتحنون ويلحقون به، صبرا رويدا يا أخوان، ما هو هكذا الأمر، هكذا يصبح فوضى، تصبح المسألة تفرق واختلافات وتشتتات في الداخل. هناك ضوابط لمسألة الإلحاق لابد من معرفتها، هذا الضابط من أهمها، وأن يعرف الشخص الذي تريد أن تلحقه بالمبتدع أن يعرف أنه مبتدع. ربما يكون الرجل غافل ما يدري أنه مبتدع ولا يدري عن بدعته شيء، فعلمه، عرفه، ثم مش أي كلمة يذكرها الشيخ في الشخص تصبح تلحق الناس به. أحيانا الشيخ يذكر كلمة يؤدب فيها الآخر فقط، يريدها من باب التأديب والزجر، ما يريد أن يبدع ولا يضلل ولا يحذر منه أكثر من مسألة التأديب. وهذه كان شيخنا مرة كان فعلها مع بعض الشباب، زجرهم وأجرهم شهرا كاملا ما يكلمه أبدا، زجرهم زجرا شديدا، ثم بعد شهر كلم، كان يريد من ذلك الزجر التأديب. ربما يحصل هذا الشيء، فأنت لابد أن تضع الأمور في نصابها الصحيح. لا شك متى بدع الشخص كانت بدعته واضحة ظاهرة، حكم عليه أحد العلماء الذين هم يعني عرفوا بمتانتهم في هذا العلم، حكم عليهم البدع، عندئذ تأتي بالأدلة والبراهين للشخص وتقول له فلان مبتدع، قال الواضح الأدلة كذا وكذا وكذا، بعد ذلك إذا عانت الحق به، انتهى الأمر. الشيخ عبيد حفظه الله ذكر هذا الضابط كقاعدة عامة، إذا الرجل عانت ألحقه به مباشرة. متى يعاند؟ إذا بينت له أنه مبتدع وأصر على ذلك، عندئذ يكون معاندا فتلحقه به. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر وعرف، فإن جلس معه بعدما علم فاتضح. شفت كيف؟ فإن جلس معه بعدما علم، بعد علم أنه من أهل الأهواء، فإنه صاحب هوى، يعني ما منعه أن يترك المبتدع بعدما أتيته بالبينة؟ ما الذي منعه أن يتركه إلا الهوى؟ له مصلحة، وهذا قديم موجود مش اليوم بس فقط، تجد الشخص عنده عند المبتدع مصالح إما مالية أو جهوية أو شيء من هذا القبيل، فيتمسك به ويدافع عنه، وربما يحاربك أنت أيضا من أجل مصلحته، أنت تحارب في المال الذي يريد أن يأخذه، أو في الجاه والمكان الذي يريد أن يحصل عليه في الدنيا. عندما يكون قلبه مريض ما عنده من الإيمان ما يردعه عن ذلك، إيش الذي يريد أن يمنع منها؟ قال وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، منتهي أمره. إذا جئت وناقشت الشخص وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني من السنة وآتني بالقرآن اغسل يديك منه وحب. فهذا رجل قد احتوى على الزندقة في قلبه كفر بعضها أظهر لك بعضا منه، من رد السنة كفر، وهذا ما يريد القرآن أصلا، هو يظهر لك أنه يريد القرآن لكن هو حقيقة يريد أن يتخلص من الدين، فما استطاع أن يشكك في مسألة القرآن فشكك في السنة، قال ائتني بالقرآن ودعنا من السنة، هذا كفر. قد نقل العلماء الإجماع على كفر من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بالآثار هذا صاحب هوى، الآثار هي ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا القرآن ووضح لنا أشياء كثيرة في القرآن، لو قرأتها من القرآن وحده لم تفهمها ولم تعرف كيف تلتزم بها. الصلاة أهم شيء في الأمر، في أمور العبادات، وأقيموا الصلاة، كيف ستقيمها إذا ما عندك سنة؟ الزكاة، الصيام، حج، كله جاء بيانه بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من رد السنة فقد رد دين الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الأهواء كلها ردية، الأهواء التي هي سبب مخالفة الكتاب والسنة، ما الذي يجعل الإنسان يخالف الكتاب والسنة الواضح المحكم أمامه؟ الهوى، ميل نفسه، نفسه لا تميل إلى ما ذكر وقرر في القرآن والسنة، تميل إلى خلافه فلذلك يترك، وهذه كلها ردية يعني ساقطة منحرفة تدعو كلها إلى السيف. ذلك كما قال السلف، ما من صاحب بدعة إلا ومآله إلى السيف، يرى السيف يرى الخروج، حتى وإن لم يصرح في وقت من الأوقات سيصرح فيما بعده. هذا حال أكثر أهل البدع يرون السيف، وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، أردأ هذه البدع، إن هذه البدع بدع كفرية، الروافض والمعتزلة والجهمية كلهم كفار هؤلاء. الروافض يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، هذا كفر. يرمون عائشة بالزنا، هذا كفر. لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. أنواع من الكفر، يدعون أن القرآن محرف كذلك، هذا كفر. فليست واحدة مسألة ولا مسألتين كفروا بها، من كفروا بمسائل. والمعتزلة نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات، فكل ما أثبت الله لنفسه من صفات هم لا يثبتونها، فهم يعبدون عدما حقيقة، ما في شيء. تصور أنت شيء لا يوصف بصفة، في شيء؟ ما في شيء في النهاية، يعبدون عدما. والجهمية أشد منهم، لا يثبتون أسماء ولا صفات، فإنهم يردون الناس إلى التعطيل والزندقة، هذه حقيقة الأمر. لذلك تولد أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول والاتحاد وغيرهم من المناهج من وراء الجهمية وعقائدها. قال واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آباه في قبره. يعني من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما مراده الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحابه الذين كان يرتضي صحبتهم وأن يكونوا معه ويرافقهم، فأنت عندما تطعن فيهم تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، في إشارة إلى حديث من آذاهم فقد آذاني، حديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. أنت إذا كان لك صديق تحبه وتحترمه وترافقه يطعن فيه شخص ترضى هذا؟ ألا يؤذيك هذا؟ هذا ما حصل، هذا المراد. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. إذا أظهر لك بدعة فكن مستيقن أن ما في قلبه من الضلال أكثر وأشد، ولكن أهل البدع يخافون من إظهار بدعهم وضلالاتهم، وعندهم مكر في بعض الناس، فلذلك أول ما يبدأ بالتستر، لكن إلا تخرج في فلتات لسانه في تصرفاته تخرج علامات تدلك على الضلال. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بالعلامات على أهل الضلال، لأن من يومهم أهل البدع وهم أهل مكر بأهل السنة والسنة. لما يكون بين أهل السنة تكون السنة قوية في مكان، وبين أهل السنة يحاولون أن يتلبسوا بالسنة فيمكرون بأهل السنة حتى يتمكنوا، ومتى تمكنوا وحازوا على جمع من الشباب قلبوا وأظهروا حقيقة ما عندهم. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يكتفون بالعلامات لإظهار أهل البدع، من هذه العلامات المجالسة. فإذا رأوا الشخص يجالس مبتدعا حكموا عليه بالبدع، زي ما دخل أحد أئمة الإسلام على البصرة وكان فيها أحد مشايخها، نسيت اسمه الآن، فسأل عنه، قالوا سني من أهل السنة، قال من يجالسه؟ قالوا القدرية، قال هو قدري. لا في ما قال لا، عندما يسأل من؟ يسأل طلبة العلم الذين لهم معرفة في الرجال. قالوا له سني، ما لم يقنع بذلك، اكتفى بعلامة واضحة، من يجالسه القدرية. ليش اجتمع عند القدرية؟ ليش مش أهل السنة؟ لأنهم يعني عرفوا منه أنه على عقيدتهم، فقال هو قدري. هكذا طريقتهم في الحكم. يقولون الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، من أين يدخل؟ أين يخرج؟ إذا سافر عند من ينزل؟ هذه علامات قوية. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فمن خلال هذه العلامات يحكمون على الشخص مباشرة، وتكون عندهم كافية، علامات واضحة وقوية عندهم، فتظهر الذي يتخفى هذا. وإذا ظهرت زلة على لسانه، يعني زلة بأنه لا يريد أن يتلفظ بها وهو يعتقدها، يقول لك قد أظهر حقيقة ما عنده وما في قلبه أعظم. وهذا أمر مجرد. عندما تجد الرجل يتستر بالسنة، فلما تخرج منه كلمة يفتضح بها يحذر منه أهل العلم، تخرج بعد ذلك تبدأ ردوده وتتفرج، ما شاء الله، تكحل عينيك بالضلال الذي يبدأ يفوح منه. هذه هي طريقته، هذا واضح. الله بعض الحددية كنت أتتبع مقالاتي في الماضي، كان يكتب ما شاء الله، تقول هذا اللهم بارك في السنة شيء عجيب، قليل حتى أخرج ما عنده في أحد المشايخ فردوا عليه وتكلموا فيه، فإذا به يخرج كلام والله ما يصدر من إنسان يعتقد ودين الله بالسنة أبدا، طعن بشكل وسب وشتم لمشايخ السنة شيء ما كنت أتوقع أبدا. هذه هي صورتهم، هذه حقيقتهم. أين كان الماضي الذي كنت تكتبه؟ وكيف صار الحال اليوم؟ تزوق وتلون وكذب حربا. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه. شوف كيف الأوصاف كبيرة، فاسق فاجر صاحب معاصي ظالم لكنه من أهل السنة فاصحبه، لا يضرك في دينك. طبعا لا تقره على ما هو عليه، إذا كان في البدعات في معصيته وفي فسقه تنكر عليه، لكن إذا كان بعيدا عن هذا فما في مشكلة ولا شيء، لكن لا تتخذه صاحبا وتترك الصالحين. ما أريد المؤلف هذا الكلام، لأن زي ما يقول عندنا إيش الصاحب إيش ساحب، يسحبك حتى ممكن يسحبك للمعصية. فلذلك لا، مع أن المعصية تبقى إيش أخف من البدعة، لذلك قال لك واجلس معه فإنه ليس تضرك معصية، أنت تعرف أنه في معصية بذنب، لكن إذا كان مبتدعا وأدخل عليك شبهة البدعة التي عنده وتدينت بها فقد هلكت، فذاك أخطر وأعظم شرا. طيب إذا يكون العاصي سنيا، نسمع هذا السؤال كثيرا من الشباب، هل ممكن أن يكون الشخص سلفي وعاصي؟ نعم ممكن يكون سلفي عاصي إذا كان عقيدته ومنهجه صحيح ومتبع لمنهج السلف فيما يعتقده وفيما ينتهجه، هذا سلفي، لكنه عاصي له معصية، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه يوما من الأيام وتنتهي لكن صاحب البدعة متى يتوب؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فقط. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا، شوف كيف الفرق الآن، يقول لك لا، وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة طائع لأبعد الحدود يعني صاحب هوى فلا تجلس معه. لو رأيت من أحسن الخاشعين زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ليش ذكر لنا هذا كله؟ قال في الآخر يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الفاسد. ذكر هذا كله كي يحذرنا منهم. الناس اليوم تغتر بالسمت بالهيئة، يقول لك شوف ما شاء الله رجل عابد مطيع اللهم بارك، كيف تحذر منه يا أخي؟ وهذا حصل كثير. لقد وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لا تتوه معه، يقول لك وإن رأيته على هذه الآية فاحذره، فإنه صاحب هوى، صاحب طريقة رديئة، فليست هكذا، فليست هذه طريقة سوية في الحكم على الأشخاص. تريد أن تحكم على الأشخاص، تحكم عليهم بما يعتقدون وما ينتهجون، ليس بعباداتهم، عبادته لنفسه. أنت ستتأثر بشبهاته وباعتقاداته، لذلك حذرك النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لك الأوصاف التي ربما تغتر بها، فقال لك وإن رأيتهم هكذا فلا تغتر واحذر. وهذا كان سبب ضياع عبد الرزاق الصنعاني في عقيدته، كان شيئيا. ما الذي دخل عليه التشيع؟ محمد بن جعفر الضبي كان شيعيا، لما سأله يحيى بن معين قال له الشيخ كلهم على السنة، من أين جاءك هذا تشيع؟ قال من محمد بن جعفر، غرني سمته وهديه. وأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لك في قصة الخوارج هذا؟ فدخلت جالسه وأخذ منه الشبهات وضع بسبب ذلك. قال فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. تستحلي الطريق الذي هو عليه ويعجبك فتمشي معه فتهلك كما هو هلك. قال رأى يونس بن عبيد، هو أحد علماء السنة الأفاضل، رأى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى. شاف يونس بن عبيد ابنه كان ماشي واحد من المبتدعة، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد، رأس من رؤوس المعتزلة. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان بن فلان. والخنثى فاسق، لكن قال هذا أهون من أن تخرج من عند فلان بن فلان. ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. لأنها أقوال كفرية، أقوال المعتزلة أقوال كفرية، أقوال الأشاعرة أقوال كفرية، أقوال الجهمية أقوال كفرية. لا يلزم من ذلك تكفير الأشاعرة طبعا، لكن ما هذا هذه الأقوال يعني توقع الإنسان في الكفر، ربما يكون معذورا عند الله وربما لا يكون معذورا. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم، لأن المؤلف يقول ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، لذلك حرصا منك على دينك تترك هؤلاء ولا تجالس، واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. لذلك المؤلف يعيش في ذاك الزمان، فماذا يقول في زماننا هذا الذي نحن فيه؟ وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. الله أكبر. فلذلك يعني شوف تجديد السلف رضي الله عنه، حرصهم عليك ونصيحتهم لك وتجديدهم عليك في ألا تجالس أهل البدع. ليش؟ نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين. ومع ذلك يأتيك أناس يزهدون في مثل هذا الكلام ويغررون بالشباب ويلقونهم في أحضان المبتدعة. يقول لك عادي، حتى لو الشخص قال لك يعني جلس مع الجهم بن صفوان أو سمع من الجهم بن صفوان، خذ منه العلم. هذا جاهل، هذا والله لو جاهل لعذر بجهله، لكن يدعي العلم مصيبة. تدعي السلفية أيضا مصيبة أعظم، وتقول كلام كهذا، تضييع للشباب، رميهم في أحضان المبتدع والضلال كي يربونهم كما يشاءون. انظر إلى السعودية، ما الذي بلاها بالسرورية وبالخوارج وبالتكفيرين؟ مش رمي الشباب في أحضان محمد قطب والأشكال هذه؟ انظر الضياح، العلماء يحذرون ويتكلمون لكن ما في قرآن مستعد. قال: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد رأس نعوس المعتزلة، كان السبب فيما وقع فيه فيما حصل للإمام أحمد من محنة، وبشرى المريسي معتزلي، وثمامة معتزلي، أو أبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم، هذا كل معتزلي وأشياعهم، فاحذره فإنه صاحب بدعة. هذا امتحان بشكل آخر، امتحان برؤوس أهل البدع. ورأيت الشخص يثني عليهم ويمدحه فاحذره فإنه صاحب بدع. المميع إيش يكونون إذن؟ صاحب بدع، لأن الذي يثني على المبتدع هو مبتدع. ما الذي جعله يثني عليه؟ هو يعرف أنه مبتدع ضال، إلا وفي قلبه مرض. فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، يعني اترك هؤلاء القوم واترك من يذكرهم بخير أيضا. هذا تحذير من المؤلف للمميع. قال: والمحنة في الإسلام بدعة، يعني لا يمتحن الناس في إسلامهم، لا تمتحن الإنسان المسلم الذي يظهر الإسلام، لا تمتحنه على الإسلام حتى تعرف هو مسلم ولا ليس بمسلم، هذا محدث بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة، تمتحن الناس على السنة مش على الإسلام. ليش؟ لأن البدع قد كثرت والأهواء كثيرة وأصحابها كثر، لذلك لابد من التمييز من أجل الولاء والبراء، من أجل المجالسة والمخالطة أو الترك والبعد والفرار والهجر. كل هذه أحكام ستبنى على معرفة السنة من البدع، فلا بد إذن من الامتحان كي نعرف وكي نحمي ديننا. لذلك قال محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم حتى يعرف أهل السنة فيؤخذ عنهم، ويعرف أهل البدع ويترك حديثه، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا لا يصح حديثا ولكنه أثر. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كي تحافظوا على دينكم وتأخذوا الدين الصحيح وتتركوا الباطل. وقوله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، أيضا هذا لا يصح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوال السلف. فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. هذا ما قرره محمد بن سيرين رحمه الله. نكتفي بهذا القدر اليوم.